أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 20، الرقم العام 3727، وهي ما إذا زنى بذات العدة الرجعية اقتضى ذلك التحريم الأبدي، إما للإلحاق بذات البعض أو لأن المعتد عدة رجعية زوجة حقيقة فهي ذات بعل، فالزنا بها زنا بذات بعل. هذا تقدم الكلام عليه، ووصل الكلام إلى أنه لو زنى بها وشك في أن الزنا كان زنا بامرأة ذات عدة أو زنا بامرأة ليست ذات عدة، ليست ذات عدة رجعية، الزنا بذات العدة الرجعية يقتضي على القول المتقدم الحرمة الأبدية وبطلان التزويج، الزنا بغير ذات العدة الرجعية لا يقتضي الحرمة. فالكلام كان بأنه ما دام على الشك، ما دام شاك فلا تحرم عليه أبدا، ولو شك في كونها ذات عدة أو لا، أو في العدة الرجعية أو البائنة، فلا حرمة وضعية ما دام باقيا على الشك. الدليل الذي استدل به السيد الحكيم رحمة الله عليه على عدم الحرمة إصالة الحل، وأجاب السيد الخوئي رحمة الله عليه بأن إصالة الحل تدل على الحلية التكليفية وليس محل كلامنا الحلية التكليفية، محل كلامنا الحلية الوضعية، أنه لو تزوج بها فهل يكون زواجه صحيحا أو لا. تمسك للقول بجواز التزويج بها بعمومات الحل، مثل أحل لكم ما وراء ذلكم، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم كذا كذا، إلى أن يقول بالأخير وأحل لكم ما وراء ذلكم. هذا مقتضى العموم، والعموم الذي موجود في المقام وغير هذا من العمومات تدل على أنه في المقام إذا تزوج يقع زواجه صحيحا، عمومات الحل. الجواب أيضا هذه العمومات أيضا لا يصح التمسك بها، وأحل لكم ما وراء ذلكم أو ما شابه ذلك، مثل الحرام لا يحرم الحلال، لأنه نعلم أنها خصصت بغير الزنا بذات البعل، فإذا نعلم أنها خصصت ومحل كلامنا الشك في أن هذه المرأة التي زني بها ذات بعل ذات عدة رجعية أو لا، الشك شك في المصداق، ولا يصح التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية. فإذا لا إصالة الحل هي الدليل، ولا عمومات الحل هو الدليل. إذن سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول إذن لابد من الرجوع إلى الأصول الموضوعية. إذا فرد أصل موضوعي استصحاب يثبت لنا أن هذه المرأة التي زني بها، الذي زنى بها هذا الشخص، إذا عدنا أصل موضوعي يقول أن العدة أنها ذات عدة أو أنها في العدة الرجعية، اقتضى هذا الأصل الموضوعي ترتب الحكم وهو عدم جواز التزويج. إذن سيد الخوئي يقول لابد من الرجوع إلى الأصول الموضوعية، فإن كان أصل يقتضي كون المرأة في العدة الرجعية، مثل ما سابقا يعلم بأنه كانت في العدة الرجعية وحينما زنى بها، هل خرجت من العدة الرجعية أو لم تخرج من العدة الرجعية؟ بلا شك استصحاب بقائها في العدة، هذا استصحاب موضوعي هذه المرأة، بلا شك استصحاب بقائها في العدة يقول أنه هذه المرأة في العدة، والزنا بها زنا في المعتدة، وإذا زنا بالمعتدة يعني بالمعتدة الرجعية لأنه سابقا كانت عدتها رجعية، والزنا بالعدة الرجعية مقتضي للحرمة الأبدية فلا يصح التزويج بها. طبعا هذا المثال أيضا ذكر الماتن رحمة الله عليه، يقول فلا حرمة ما دام باقيا على الشك. نعم لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها حين الزنا وعدم انقضائها، فالظاهر الحرمة ليش؟ استصحاب بقائها في العدة الرجعية. فإذا هذه المرأة معتدة عدة رجعية والزنا كان بها، فالزنا كان بالمعتدة الرجعية وهو مقتضي للحرمة الأبدية. الماتن يضيف شيء يقول وخصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء، أخبرته بأنه بعد لم تخرج من العدة الرجعية، فهذا يقتضي الحرمة الأبدية، يعني بطلان التزويج لو تزوج بها بطريق أكد، لأن قولها في العدة حجة كما تقدم عندنا في المسألة 5 الرقم العام 3712، العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت، فهم الاستصحاب يقتضي كونها في العدة، هم هي أخبرت بالعدة، فلذا يكون الزواج بها غير جائز وحرام بمقتضى بركة هذا الاستصحاب. فالاستصحاب الموضوعي وهو عدم خروج هذه المرأة من عدتها الرجعية وبقائها في عدتها يجري ويثبت حكمه وهو الحرمة. يقول وهو الحرمة، طبعا الحرمة المراد من عدها ياهو الحرمة الوضعية، يعني بطلان التزويج لو تزوج بعد انتهاء عدتها أو بعد مفارقتها لزوجها، إذا تزوج بها يقع الزواج باطلا. وكذا فرض ثاني، وكذا إذا شك في كون المرأة المعتدة هل أن عدتها رجعية أو غير رجعية، فإنه لو فرض وجود أصل موضوعي يثبت كون العدة رجعية لا بائنة يجري، كما إذا علمنا أن المرأة مدخول بها وطلقها زوجها وهي في عدة منه، ولكن يشك في أن هذا طلاقها طلاقا ثالثا أو طلاقا ثانيا، إن كان طلاقا ثالثا فعدتها عدة بائنة، الزنا بها لا يقتضي الحرمة الأبدية، وإن كان الطلاق ثانيا فالطلاق طلاقا رجعيا والزنا بها يقتضي الحرمة الأبدية. هنا استصحاب عدم كون الطلاق ثالثا جاري، ولكن يشك في أن طلاقها هذا هل كان طلاقا ثالثا ليكون بائنا، ليكون الزنا بالعدة البائنة لا يقتضي الحرمة الأبدية ويجوز له التزويج بها بعد افتكاكها عن زوجها، أو أنه الطلاق الأول أو الثاني ليكون رجعيا ليكون الزنا فيه مقتضي للحرمة الأبدية، يعني لعدم صحة التزويج بها، فالأصل قاض بعدم كونه ثالثا، وعدم كون العدة بائنة، فالعدة عدة رجعية ويثبت حكمها، وهو أن الزنا بها زنا بذات باع. ومعنى ذلك أنه لو بانت عن زوجها ليس له الزواج بها، إذا تزوج بها فزواجه باطل. هذا إذا كان عندنا أصل موضوعي يثبت أن العدة عدة رجعية. يقول حمل أبدي نحن خل أكل. أكو عندنا فرضيا الأصل فيها يقتضي أن لا تكون العدة عدة رجعية، فالزنا بها لا يقتضي الحرمة الأبدية، ويجوز له الزواج بها بعد بينونتها عن زوجها. إذن الفرضين الآخرين يأتيان بعد فيما بعد. الآن محل الكلام في الفرض الثاني، وهو ما لو يعلم أنها مدخول بها وطلقت ولكن لا يدري، وهي في العدة وزنى بها لكن لا يدري أن العدة عدة طلاق ثالث لتكون بائنة، أو عدة طلاق ثانية أو أول لتكون رجعية. فالأصل يقتضي عدم كونه طلاقا ثالثا، فالعدة عدة رجعية، والزنا بها يقتضي الحرمة وعدم صحة الزواج. أكمل.
لا يقين بحدوثه، والثاني إذا تيقن بحدوثه لا شك في ارتفاعه.
شنو؟
الثالث الطلاق الثالث لا يقين بحدوثه، والثاني إذا تيقن بحدوثه لا شك في ارتفاعه.
عصر عدم كونه ثالثا مطلقة وليس الطلاق ثالث يعني شنو؟
ما هو؟
لا إله إلا الله. نعلم أنها مدخول بها ومطلقة، هذا خو واضح بالمجدار، وليس طلاقا ثالثا.
أول
أو ثاني أي فرق فيه؟
رجعي
أول أو ثاني كان، فالزنا بها يقتضي الحرمة الأبدية. هذا الذي يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه. طبعا يقول فالعدة رجعية ويثبت حكمه وهو الحرمة، يا حرمة تكليفية حرمة وضعية، واضح حرمة وضعية يعني عدم صحة الزواج بها، أو على القول بالتوقف يتوقف في صحة الزواج بها، الذي هو سيد الخوئي احتاط به. هنا أشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه بعض الأشكال، على سيد الخوئي بعض السادة الأجلاء إشكاله هذا، ربما بعض الأشخاص ما يتصور أنه أو يريد يشكل، ما أدري أن بعضهم أشكله، أنتم بين أنه إشكالك مو صحيح، ذاك إشكالك شنو ما أدري، قد يكون هذا. السيد الزنجاني دام ظله يقول ما مضمونه، بأنه تارة باستصحاب عدم كون المطلقة مطلقة بطلاق ثالث نريد إثبات وترتيب الأحكام الشرعية للعدة الرجعية، بهذا بيد بنفي الطلاق الثالث إثبات الأحكام المترتبة على العدة الرجعية، هاي التارة اللي ذكر بعنوان أول. وأخرى نريد نفي كون الطلاق ثالثا حتى تنتفي الأحكام الشرعية المترتبة على كونه ثالثا. نحوين عدنا من حينما نقول عدم كونه ثالثا، ما نريد نثبت الأحكام الثابتة على العدة الرجعية، ما نريد نثبت الأحكام الثابتة، ننفي الأحكام الثابتة المترتبة على عدم كونه ثالثا. ففي الصورة الثانية، وهي ما إذا نريد أن ننفي كون الطلاق ثالثا حتى ننفي الأحكام الشرعية المترتبة على كونه ثالثا، ففي الصورة الثانية نتمكن بجريان الاستصحاب أن نقول أن هذه المرأة لم تكن في زمان مطلقة ثلاثا والآن نشك هل أنها طلقت بطلاق ثالث أو لا، فيجري استصحاب عدم كونها مطلقة بطلاق ثالث. ونتيجة هذا الاستصحاب هو أن زوجها، يعني نحن نريد ننفي الأحكام المترتبة على الطلاق الثالث، الأحكام المترتبة على الطلاق الثالث ما هي؟ أنه إذا أراد أن يتزوجها كن يكون بعد أن يحللها المحلل، فاستصحاب عدم كون الطلاق ثالثان هو نتيجته أن زوجها يتمكن من دون محلل أن يتزوج بها بعد العدة. ولكن لا نتمكن من أن نثبت كون العدة رجعية حتى تترتب أحكام المطلقة رجعية بهذا الاستصحاب، وبعد كونه ثالثا لا نتمكن من إثبات أن هذه المطلقة مطلقة رجعية حتى أحكام المطلقة رجعية تثبت، لأن كون الطلاق رجعيا من الملازمات الخارجية لعدم كون المطلقة طلاقا ثالثا. مثبت لأن كون الطلاق رجعيا من الملازمات الخارجية لعدم كون المطلقة طلاقا ثالثا، فجريان استصحاب عدم كون الطلاق ثالثا لا يثبت كون الطلاق رجعيا ليكون الزنا زنا بالمعتدة الرجعية الموجب للحرمة الوضعية وعدم صحة الزواج بها. أي استصحاب هذا؟ استصحاب عدم كونه ثالثا شهدت جرى استصحاب عدم كونه ثالثا، بالآخر يثبت أن الزنا الذي كان بها زنا في العدة الرجعية لا، لأنه من الملازمات، فهو من الأصل المثبت. هذا إشكال يشكل على السيد الخوي رحمة الله عليه. فالسيد الخوي حينما يقول بأنه نتمكن بأن نجري استصحاب عدم كونه طلاقا ثالثا فتترتب أحكام الزنا في العدة الرجعية فيقتضي الحرمة، مو صحيح، إنه مبتني على الأصل المثبت. كتاب النكاح جزء 5 الطبعة الثانية صفحة 91 درس رقم 223. هل أن هذا الاستصحاب بالنسبة إلى أثبات أحكام العدة الرجعية من الأصل مثبت؟ نقول مع كون المرأة المطلقة مدخول، مع كون المرأة المطلقة مدخولا بها، مفروض نهشك ومطلقة ومعتدة بالفعل عدة الطلاق، فمعنى عدم كون طلاقها طلاقا ثالثا كما أنه تترتب عليه نفي أحكام المترتبة على عدم كون الطلاق ثالثا الذي منها جواز تزويجه بها بعد العدة من دون محلل، فمعنى عدم كون طلاقها طلاقا ثالثا كما هو ترتيب آثار عدم كون الطلاق ثالثا، فلزوجها لو انتهت العدة ولم يرجع شو مفروضنا؟ يعني الاستصحاب أيام العدة، فلزوجها لو انتهت العدة ولم يرجع، إذا رجع شنو؟ يجري عليه أحكام الطلاق الرجعي ولا؟ ليس ثالثا. فإذا انتهت العدة ولم يرجع زوجها، لأنه إذا انتهت العدة ورجع الزوج بها ارتفع الطلاق وطارت العدة، فلزوجها لو انتهت العدة ولم يرجع لزوجها أن يتزوج بها من دون محلل. هذا واحد من الآثار اللي ترتب. ومعنى هذا الاستصحاب هو استصحاب عدم كونه طلاقا ثالثا، ومعنى هذا الاستصحاب عدم كونه ثالثا، ونتيجته أيضا جواز رجوعه إلى زوجته بالفعل في العدة، لأنه إذا انتهت العدة ولم يرجع ف فله أن يتزوج بها فيما بعد من دون محلل. فلا رجع. رجع ما يصير، مو ثالث، وهي معتدة، ومعتدة بالطلاق ومدخول بها، يعني عدتها عدة رجعية. فإذا رجع ارتفع الطلاق، هذا ما تترتب. ليش هذا ما يترتب؟ ليش بالنسبة إلى آثار كون العدة رجعية ما تترتب ويكون الأصل المثبت؟ يا هو أولى هذا الآثار اللي هو رجوعه بها وارتفاع الطلاق، يو لا ذاك الآثار أنه لو انتهت العدة فله، لو انتهت العدة ولم يرجع فله أن يتزوج بها زواجا من دون محلل. يهو أولى من الاستصحاب بالجريان. الثاني والأول لا كلام أنه استصحاب، استصحاب عدم كونه ثالثا، بلا كلام يثبت كون الرجوع رجوع في العدة. أصلا الاستصحاب الثاني وهو استصحاب عدم كونها ثالثا المثبت لجواز تزويجه بها بعد العدة من دون محلل مبتني على الاستصحاب الأول، يعني مبتني على عدم رجوعه بها، لأنه لو رجع خب بعد راحت العدة شنو يتزوج بها بعد انتهاء العدة؟ فذلك الاستصحاب الذي هو على تقدير فرع جريان هذا الاستصحاب الأولي، شنو؟ أن الاستصحاب الأولي من الملازمات، أن ترتيب أحكام العدة الرجعية من الملازمات لجواز تزويجه بها بعد العدة من دون محلل. شنو من الملازمات هذه؟ شنو أصل مثبت؟ نريد نفي الأحكام المترتبة على الطلاق الثالث التي من جملتها أنه بعد العدة يجوز له أن يتزوج بها من دون محلل إبل. لكن هذا شو وقت؟ فيما إذا رجع هم أثناء العدة هم ماتها الشكين، هو إذا رجع أثناء العدة زوجته طلاق راح، يو إذا ما رجع، طبعا نقول إذا ما رجع، إذا رجع هذا رجوعه ترتيب الأحكام المترتبة على العدة الرجعية وهي من الملازمات والرجوع ليس صحيح كده. الاستصحاب الذي تقوله وهو ترتيب آثار نفي كون الطلاق ثالثا مترتبة على نفي كون ثالثا متوقف على جريان الاستصحاب الأول وصحته، شنو؟ أنه هذا من الملازمات. امرأة مدخول بها مطلقة معتدة، الاستصحاب يقول مو ثالث، يعني شنو؟ ملازمات، وهذا عينه محل البحث وهو ترتيب الآثار على العدة الرجعية. مع كون المرأة المطلقة مدخولا بها ومعتدة بالفعل عدة الطلاق، فمعنى عدم كون طلاقها طلاقا ثالثا كما هو ترتيب آثار عدم كون الطلاق ثالثا، فلزوجها لو انتهت العدة ولم يرجع أن يتزوجها من دون محلل، معناه ونتيجته أيضا جواز رجوعه إلى زوجته في العدة بالفعل. هذا كل الاستصحاب يجري إذا يريد نجي أثناء العدة وزنا بها وبعده لم يتزوج بها، أكو عندنا فد فرض إحنا كنا نخرج هذا الفرض، إحنا الآن محل كلامنا في العدة وزنا بها، يجي الاستصحاب يجي يتزوجها، عندنا فد فرض آخر ما تعرضنا له وهو أنه لو زنا بها في العدة الرجعية وبعد ما أن انتهت وبانت عن زوجها تزوجها وشك في أن الزنا كان في العدة الرجعية، لو لا إحنا إذا تزوجها إصالة الصحة تجري ويقولون أن الزواج صحيح، ما نبحث هنا. فيما إذا تزوجها بعد انتهاء عدتها وقد كان قد زنى بها في عدتها وشك بعد أن تزوجها أنه الزنا كان في العدة الرجعية حتى الزواج باطل، ما كان في العدة رجعية حتى الزواج صحيح، يقولون صارت صحة تجري ويحكم بصحة زواجه. هذا محل كلامنا، وين في كل حينما يجد الصحاب بعد الآن في العدة زنا بها وصار بلا أي زوجها إذا بانت عن زوجها. استصحاب عدم كون الطلاق ثالثا، كما أنه يوجب ترتيب نفي الأحكام المترتبة على كونه ثالثا، كذلك يوجب ترتيب أحكام المترتبة على العدة الرجعية التي منها أنه لو رجع ارتفع الطلاق. لأن تقول أنه لو لم يرجع وانتهت العدة فيجوز له الزواج بها من دون محلل. إذا انتهت العدة وكان قد رجع بها لا يؤثر رجوعه، لا يؤثر في رفع الطلاق. الطلاق يؤثر، يعني معناه الأحكام المترتبة على العدة الرجعية تجري. فإذا الأحكام المترتبة على العدة الرجعية تجري من دون شك من دون ريب وليست من الملازمات والاستصحاب ماذا صحيح، فالزنا بها أثناء العدة هذه أيضا يكون الزنا بالمعتدة الرجعية. الأصل عدم كونه الأصل عدم كونه ثالثة، يعني شنو؟ يعني ثاني أول، لأنه معتد مدخول بها وليس ثالث، يعني أول وثاني أول وثاني رجعي. فالزنا بها مقتضي للحرمة الأبدية، يعني مقتضي بطلان التزويج بها. شنو؟ أنه ترتيب أحكام آثار العدة الرجعية يكون من الملازمات الخارجية. إذن هذا الإشكال الذي أشكله السيد الزنجاني دام ظله على السيد الخوئي بلا كلام ليس بوارد. وسع على فرض أنه قول أنه هذا من الملازمات ترتيب آثار العدة الرجعية وأحكام العدة الرجعية على استصحاب عدم كون الطلاق ثالثا، من شنو؟ ملازمات عدم كونه ثالثا. خب الملازمات أكو بيها مستثنيات، مستثنيات حجة، فيما إذا كانت الملازمة شديدة قوية جدا. إحنا الملازمة لو فرضنا أنه ملازمة، أليست الملازمة شديدة؟ فتكون من المستثنيات من الأصل المثبت. استثنوا الأصحاب من الأصل المثبت عدة فروع. واحد من عدها شدة الملازمة، لو فرضنا أنه أكو ملازمة فلا بلا كلام أنها شديدة بحيث العرف لا يفرق بين اللازم والملزوم، فيكون حجة أفرض أنه من الملازمات. طبعا احنا قلنا واضح انه ليس من الملازمات. شدة الملازمة على فرض وجود الملازمة تنزل بحيث يراها العرف عدما ولا يعد عندهم لازما وملزوما، ويكون حجة مستثنى من الاصل المثبت. ومن المستثنيات ايضا من الاصل المثبت كون الاثر الذي مع الواسطة عقلا بنظر العرف غير الدقيق اثرا بلا واسطة، هذا من الموارد المستثنى. هسه اولا احنا نقول انه ليس من الملازمات، ثانيا على فرض انه من الملازمات بل اقل من الملازمات الشديده التي يكون مستثنى من الاصل المثبت. هذا كله اشكال السيد الزنجاني دام ظله على السيد الخوئي وجوابه. هسه بعض الاحيان دني اصلا استصحابين اقتضى ان تكون العده عده رجعيه، فالزنا بها مقتضي للحرمه الابديه، يعني مقتضي لعدم صحة التزويج بها. هناك أصلان آخران إذا جرن، يعني استصحابين إذا جرن فيثبت أن عدم الحرمة. وأما لو لم يكن لنا أصل موضوعي يقتضي أن تكون المرأة باقية في العدة أو أن العدة رجعية، بهذه الاستصحابين لا يثبت لا أنها ذات عدة أو أنه لا يثبت أنها ذات عدة رجعية. طبعا إذا لم يثبت أنه ذات عدة وزنى بها لا تقتضي الحرمة الأبدية، وإذا كانت معتدة ومو عدة رجعية وزنى بها أيضا لا تقتضي الحرمة الأبدية. فإذا عدنا استصحابين وجرد طبعا لا تثبت، لا يثبت حرمة الزواج بها ويجوز التزويج بها. وأما لو لم يكن لنا أصل موضوعي يقتضي أن تكون المرأة باقية في العدة أو أن العدة رجعية، فبما أن اعتداد المرأة بالعدة الرجعية أمر حادث مسبوق بالعدم، فلا مانع من استصحاب عدم كونها معتدة بالعدة الرجعية. فالزنا بها زنا بامرأة ليست معتدة عدة رجعية، يعني ليس الزنا بذات بعل. الزنا الذي لا يكون بذات البعل لا يقتضي حرمة أبدية. ولو فرض العلم بأن المرأة في العدة إلا أنه لا يعلم أنها عدة طلاق رجعي أو عدة الوفاة، يدري أنه في العدة ما يدري عدة طلاق رجعي الذي هي عدة رجعية أو عدة الطلاق أو عدة الوفاة الذي هي عدة بائنة، لا مانع من جريان استصحاب عدم كونها معتدة بالعدة الرجعية، فلا يترتب عليه حكم الزنا بذات العدة الرجعية، ويكون الزنا بها الزنا بالعدة البائنة، والزنا بالعدة البائنة لا يقتضي الحرمة الأبدية، فيجوز له التزويج بها بعد انتهاء عدتها، لا تحرم عليه أبدا. هسة الزنا بذات العدة الرجعية الزنا بذات بعل، يفرق بين أن يكون الزنا دخول في القبل أو دخول في الدبر؟ يوم يفرق الماتن يقول ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر، يعني كل منهما وطن من دون استحقاق، والوطن من دون استحقاق زنا، لا فرق فيه بين القبول والدبور. طبعا هذا إذا قلنا بأنه الأدلة الدالة على أن الزنا بذات البعل يقتضي الحرمة الأبدية، إما الإجماع وإما رواية الفقه الرضوي وإما الأولوية، وكلها لم نقبلها، لم يقبلها أسد الأخوئي وتوقف، وإذا توقف هناك أيضا هنا أيضا يتوقف. هذا تمام الكلام في المسألة 20. يأتي الكلام في المسألة 21، وهي من لاط بغلام فأوقب، حرمت عليه أم الغلام، بنت الغلام، أخت الغلام، أمه وإن نزلت، أخته كذلك، بنته كذلك وإن نزلت. هاي المسألة وهي مسألة 21 رقم العام 3728 بها 11 جهة من الكلام، 11 فرع. يعني يأتي الكلام حول كل فرع فرع. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.